أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 68 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع الآية 28 من سورة البقرة، ومع قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقفت على فأحياكم، والوصل فيها أولى، لكنه عامل النفس. أجتهد أن أقرأ الآية مكتملة إن شاء الله تعالى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طبعا هذه الآية متصلة بالتي بعدها، وهو قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لكن حقيقة آثرت أن أقف مع هذه الآية وحدها، حيث كل آية من الآيتين تحتاج إلى تفسير مطول، فإذا اتسعت لها المحاضرة فعلى بركة الله، وإذا لم تتسع لها المحاضرة أخذت حقها من الوقت قبل أن نشرع في التي بعدها إن شاء الله. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. على الإجمال يقول ربنا عز وجل في تفسير هذه الآية: إن حالكم تثير العجب، كيف تكفرون؟ كيف تكفرون ولا توجد شبهة تعتمدون عليها في كفركم؟ كيف تكفرون ولا توجد شبهة تعتمدون عليها في كفركم ونظرة إلى حالكم تأبى هذا الكفر ولا تدع لكم عذرا فيه؟ فقد كنتم أمواتا فخلقكم الله ووهبكم الحياة وحسن التقويم، ثم هو الذي يعيدكم أمواتا عند انتهاء آجالكم ثم يبعثكم أحياء مرة أخرى للحساب والعقاب، ثم إليه لا إلى غيره تعودون فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم. مرة أخرى: إن حالكم تثير العجب، كيف تكفرون ولا توجد شبهة تعتمدون عليها في كفركم؟ تكفرون بالله؟ ونظرة إلى حالكم تأبى هذا الكفر ولا تدع لكم عذرا فيه؟ فقد كنتم أمواتا أي عدما، فخلقكم الله ووهبكم الحياة وجعلكم في أحسن تقويم، ثم هو الذي يعيدكم أمواتا عند انتهاء آجالكم وانقضاء أعماركم، ثم يبعثكم أحياء مرة أخرى للحساب والجزاء والثواب والعقاب، ثم إليه وحده لا إلى غيره ترجعون، تعودون فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم. من رام اختصارا فذاك الاختصار، ولازلنا مع هذا الاختصار. والتيسير في التفسير بإذن ربنا القدير. التفسير الميسر لمجموعة من العلماء قالوا في الآية: كيف تنكرون أيها المشركون وحدانية الله تبارك وتعالى وتشركون به غيره في العبادة مع البرهان القاطع عليها في أنفسكم؟ فلقد كنتم أمواتا فأوجدكم ونفخ فيكم الحياة ثم يميتكم بعد انقضاء آجالكم التي حددها لكم، ثم يعيدكم أحياء، ثم يعيدكم أحياء بعد البعث، ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء. كيف تنكرون أيها المشركون وحدانية الله تعالى وتشركون به غيره في العبادة مع البرهان القاطع عليها في أنفسكم؟ فلقد كنتم أمواتا فأوجدكم ونفخ فيكم الحياة ثم يميتكم بعد انقضاء أجالكم التي حددها لكم، ثم يعيدكم أحياء يوم البعث، ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء. بسم الله. ومع أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا الشيخ أبي بكر الجزائري، يقول في شرح كلمات الآية: كيف تكفرون بالله؟ الاستفهام هنا للتعجب مع التقريع والتوبيخ لعدم وجود مقتض للكفر. وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا برهان على بطلان كفرهم، إذ كيف يكفر العبد ربه وهو الذي خلقه بعد أن لم يكن شيئا؟ وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا برهان على بطلان كفرهم، إذ كيف يكفر العبد ربه وهو الذي خلقه بعد أن لم يكن شيئا؟ ثم يميتكم ثم يحييكم، إن إماتة الحي وإحياء الميت
كلاهما دال على وجود الله تبارك وتعالى وقدرته، ثم إليه ترجعون. يريد بعد الحياة الثانية وهو البعث الآخر، يعني نهاية المطاف، من هدايات الآية إنكار الكفر بالله تعالى وإقامة البرهان على وجود الله وقدرته ورحمته. مناسبة الآية لما قبلها، ما زال الخطاب مع الكافرين الذين سبق وصفهم بأخس الصفات وأسوأ الأحوال، حيث قال لهم على طريقة الالتفات موبخا مقرعا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وذكر من أدلة وجوده وكرمه ما يصبح الكفر به من أقبح الأمور، وصاحبه من أحط الخلائق وأسوأهم حالا ومالا. فمن أدلة وجوده الإحياء بعد الموت والإماتة بعد الإحياء، ومن أدلة كرمه وقدرته أن خلق السماوات، أن خلق الناس في الأرض جميعا لتوقف حياتهم عليه، أن خلق الناس في الأرض جميعا لتوقف حياتهم عليه، وخلق السماوات السبع وهو مع ذلك كله علمه محيط بكل شيء سبحانه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومن الإيجاز إلى التفصيل تدريجيا، ومع شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان يقول في تفسير الآية: كيف تكفرون بالله؟ الاستفهام هنا للإنكار والتعجيب، والكفر بالله هو الإنكار والتكذيب، مأخوذ من كفر الشيء إذا ستره، ومنه الكفري لغلاف طلع النخل، والمعنى كيف تجحدونه وتكذبون به وتستكبرون عن عبادته وتنكرون البعث مع أنكم تعلمون نشأتكم وكنتم أمواتا، وذلك قبل نفخ الروح في الإنسان هو ميت جماد أو هو عدم. فأحياكم أي بنفخ الروح، ثم يميتكم ثانية وذلك بعد أن يخرج إلى الدنيا، ثم يحييكم الحياة الآخرة التي لا موت بعدها، ثم إليه ترجعون أي بعد الإحياء الثاني ترجعون إلى الله فينبئكم بأعمالكم ويجازيكم عليها. من فوائد الآية شدة الإنكار حتى يصل إلى حد التعجب ممن يكفر بالله وهو يعلم حاله ومآله، ماذا كان وإلى أي شيء سيصير. ومنها أن الموت يطلق على ما روح فيه أو العدم وإن لم تسبقه حياة، يعني لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة عليه لقوله تعالى: كنتم أمواتا فأحياكم، أما ظن بعض الناس أنه لا يقال ميت إلا لمن سبقت حياته فهذا ليس بصحيح، بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات، قال تعالى في الأصنام: أموات غير أحياء. ومنها أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي، ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث، لأنه ميت جماد لا يستحق شيئا مما يستحقه الأحياء، وإنما يدفن في أي مكان في المقبرة أو غيرها. ومنها من فوائد تلك الآية تمام قدرة الله عز وجل، فإن هذا الجسد الميت ينفخ الله فيه الروح فيحيا ويكون إنسانا يتحرك ويتكلم ويقوم ويقعد ويفعل ما أراد الله عز وجل. ومنها إثبات البعث لقوله تعالى: ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والبعث أنكره من أنكره من الناس واستبعده وقال: من يحيي العظام وهي رميم، فأقام الله تبارك وتعالى على إمكان ذلك 8 أدلة في آخر سورة ياسين سبق الحديث عنها، وهنا نذكر بها قوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل على أنه يمكن أن يحيي العظام وهي رميم، وقوله تعالى: أنشأها أول مرة دليل قاطع وبرهان جلي على إمكان إعادته، كما قال تعالى في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: وهو بكل خلق عليم، يعني كيف يعجز عن إعادتها وهو سبحانه وتعالى بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلق الأشياء وكيف يكونها فلا يعجز عن إعادة الخلق. وقوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر فيه البرودة وفيه الرطوبة، والنار فيها الحرارة واليبوسة، هذه النار الحارة اليابسة تخرج من شجر بارد رطب. وكان الناس فيما سبق يضربون أغصانا من أشجار معينة بالزند، فإذا ضربوها انقدحت النار ويكون عنده شيء قابل للاشتعال بسرعة، ولهذا قال تعالى: فإذا أنتم منه توقدون، تحقيقا لذلك. ووجه الدلالة أن القادر على إخراج النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر مع ما بينهما من تضاد قادر على إحياء العظام وهي رميم. وقوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. ووجه الدلالة أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والقادر على الأكبر قادر على ما دونه. وقوله تعالى: وهو الخلاق العليم، الخلاق صفته ووصفه الدائم، وإذا كان خلاقا ووصفه الدائم هو الخلق فلن يعجز عن إحياء العظام وهي رميم. وقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي إذا أراد شيئا مهما كان، وشيئا نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم. إنما أمره أي شأنه في ذلك أن يقول له كن فيكون، أو أمره الذي هو واحد أوامر، ويكون المعنى إنما أمره أن يقول كن فيعيده مرة أخرى. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى لا يستعصي عليه شيء أراده. وقوله سبحانه وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل شيء فهو مملوك لله عز وجل، الموجود يعدمه والمعدوم يوجده لأنه رب كل شيء. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه، وهذا يشمل تنزيهه عن العجز عن إحياء العظام وهي رميم، قوله تعالى وإليه ترجعون، أي في سورة ياسين. أما هنا قال ثم إليه ترجعون، وجه الدلالة أنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل ويحصل ما حصل من القتال بين المؤمن والكافر ثم يكون الأمر هكذا يذهب سدى، بل لا بد من الرجوع إليه، وهذا دليل عقلي. فهذه ثمانية أدلة على قدرة الله عز وجل على إحياء العظام وهي رميم، جمعها الله عز وجل في موضع واحد من سورة ياسين، وهناك أدلة أخرى في مواضع كثيرة من القرآن كنت قد ذكرتها لحضراتكم عند قول الله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. ومن فوائد هذه الآية أن الخلق مآلهم ورجوعهم إلى الله عز وجل، أن الخلق جميعا مآلهم ورجوعهم إلى الله عز وجل. ويقول سيدنا الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان في الآية كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف في اللغة للسؤال عن الحال، كما تقول كيف حالك، والحق سبحانه وتعالى أوردها في هذه الآية الكريمة ليس بغرض الاستفهام، ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب أن يحدث. وبعد كل ما رواه الحق سبحانه وتعالى في آيات سابقة من أدلة دامغة عن خلق السماوات والأرض وخلق الناس، أدلة لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يخطئها، فكيف بعد هذه الأدلة الواضحة تكفرون بالله؟ كفركم لا حجة لكم فيه ولا منطق. والسؤال يكون مرة للتوبيخ، كأن تقول لرجل كيف تسب أباك، أو للتعجب من شيء قد فعله وما كان يجب أن يفعله، وكلاهما متلاقيان، سواء كان القصد التوبيخ أو التعجب فالقصد واحد. فهذا ما كان يجب أن يصح منك. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بأدلة أخرى لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يكذب بها، فيقول جل جلاله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهكذا ينتقل الكلام إلى أصل الحياة والموت. فبعد أن بين الحق سبحانه وتعالى ماذا يفعل الكافرون والفاسقون والمنافقون من إفساد في الأرض وقطع لما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل، صعد الجدل إلى حديث عن الحياة والموت، صعد الجدل إلى حديث عن الحياة والموت، صعد الجدل إلى حديث عن الحياة والموت. وقوله تعالى كنتم أمواتا فأحياكم قضية لا تحتمل الجدل. ربما استطاعوا المجادلة في مسألة عدم اتباع المنهج أو قطع ما أمر الله به أن يوصل، ولكن قضية الحياة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها. فالله سبحانه وتعالى خلقنا من عدم، ولم يدعي أحد قط أنه خلق الناس أو خلق نفسه، وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس إن الذي خلقكم هو الله، لم يستطع أحد أن يكذبه ولن يستطيع، ذلك أننا كنا فعلا غير موجودين في الدنيا، والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا وأعطانا الحياة. وقوله تعالى ثم يميتكم، فإن أحدا لا يشك في أنه سيموت، الموت مقدر على الناس جميعا، ونحن نراه في كل وقت وحين، والخلق من العدم واقع بالدليل، والموت واقع بالحس والمشاهدة. إن قضية الموت هي سبيلنا لمواجهة أي ملحد، فإن قالوا إن العقل كاف لإدارة الحياة وأنه لا يوجد شيء اسمه غيب، قلنا الذي تحكم في الخلق إيجادا هو الذي يتحكم فيه موتا، والحياة الدنيا هي مرحلة بين قوسين، القوس الأول هو أن الله يخلقنا ويوجدنا، وتمضي رحلة الحياة إلى القوس الثاني الذي تخمد فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت، أي إننا في رحلة الحياة من الله وإليه. إذن فحركة الحياة الدنيا هي بداية من الله بالحق ونهاية بالموت. إنهم عندما تحدثوا عن أطفال الأنابيب، وهي عملية لعلاج العقم أكثر من أي شيء آخر، ولكنهم صوروها تصويرا جاهليا، وكل ما يحدث أنهم يأخذون بويضة من رحم الأم التي يكون المهبل عندها مسدودا أو لا يسمح بالتلقيح الطبيعي، يأخذون هذه البويضة من رحم الأم ويخصبونها بالحيوانات المنوية للزوج ثم يزرعونها في رحم الأم. إنهم أخذوا من خلق الله، وهي بويضة الأم والحيوان المنوي من الرجل، وكل ما يفعلونه هو عملية التلقيح، ومع ذلك يسمونه أطفال الأنابيب، كأن الأنبوبة يمكن أن تخلق طفلا، والحقيقة غير ذلك. فبويضة الأم والحيوان المنوي للرجل هما من خلق الله، وهم لم يخلقوا شيئا. إننا نقول لهم إذا كنتم تملكون الموت والحياة فامنعوا إنسانا واحدا أن يموت، بدلا من إنفاق ألوف الجنيهات في معالجة عقم قد ينجح أو لا ينجح، أبقوا لنا واحدا على قيد الحياة. إنكم لن تستطيعوا، لم تستطيعوا ولن تستطيعوا، إن الموت أمر حسي مشاهد. ولذلك فمن رحمة الله تعالى بالعقل البشري بالنسبة للأحداث الغيبية أن الله سبحانه وتعالى قربها لنا بشيء مشاهد. كيف؟ عندما ينظر الإنسان إلى نفسه وهو حي لا يعرف كيف أحياه الله وكيف خلقه. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا غيب الخلق في القرآن الكريم، فقال جل جلاله إنه خلق الإنسان، إنه خلق الإنسان من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون ثم نفخ فيه من روحه. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الآية وقوله تعالى في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وفي خلق الإنسان الأول قال تعالى في سورة الصافات إنا خلقناهم من طين لازب. وفي سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. كذا قال في سورة الرحمن ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وقال تعالى في سورة صاد فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالحق تبارك وتعالى أخبرنا عن مرحلة في الخلق لم نشهدها ولكن الموت شيء مشهود لنا جميعا وما دام مشهودا لنا يأتي الحق سبحانه وتعالى به كدليل على مراحل الخلق التي لم نشهدها. فالموت نقض الحياة الموت نقض للحياة والحياة أخبرنا الله تبارك وتعالى بأطوارها ولكنها غيب لم نشهده. ولكن الذي خلق قال أنا خلقتك من تراب من طين من حمأ مسنون من صلصال كالفخار وهذه أطوار لخلق أبينا آدم. فالماء وضع على تراب فأصبح طينا والطين ترك فتغير لونه وأصبح حمأ مسنونا وتيبس فصار صلصالا كالفخار ثم كان في صورة إنسان ثم نفخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروح فأصبح بشرا ثم يأتي الموت وهو نقيض الحياة أو نقض للحياة ونقض كل شيء يأتي على عكس بنائه. فبناء العمارة يبدأ من أسفل إلى أعلى وهدمها يبدأ من أعلى إلى أسفل. ولذلك فإن آخر مرحلة من رحلة ما هي أول خطوة في طريق العودة. فإذا كنت مسافرا إلى الإسكندرية مثلا فأول مكان في طريق العودة هو آخر مكان وصلت إليه. أول شيء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخر ما دخل فيه ثم بعد ذلك يتصلب الجسد ويصبح كالحمأ المسنون، ثم يتعفن فيصبح كالصلصال، ثم يتبخر الماء الذي يعود فيه فيعود ترابا. وهكذا يكون الموت نقض صورة الحياة، متفقا مع المراحل التي بينها لنا الحق سبحانه وتعالى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ وقوله تعالى ثم إليه ترجعون، أي أن الله تبارك وتعالى يبعثكم ليحاسبكم. لقد حاول الكفار والملحدون وأصحاب الفلسفة المادية أن ينكروا قضية البعث، وهم في هذا لم يأتوا بجديد، بل جاءوا بالكلام نفسه الذي قاله أصحاب الجاهلية الأولى. اقرأ قوله تعالى عما يقوله وقاله أصحاب الجاهلية الأولى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأمنية الكافر والمسرف على نفسه ألا يكون هناك بعث أو حساب. والذين يتعجبون من ذلك نقول لهم: إن الله سبحانه وتعالى الذي أوجدكم من عدم يستطيع أن يعيدكم، وقد كنتم موجودين. كيف وقد قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فإيجاد ما كان موجودا أسهل من الإيجاد من عدم على غير مثال موجود. والله سبحانه وتعالى يرد على الكفار فيقول سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهكذا فإن البعث أهون على الله من بداية الخلق، وكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين. وما أخذته الأرض من جسد الإنسان ترده يوم القيامة ليعود من جديد. وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان. اقرأ قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقول الله سبحانه وتعالى ثم إليه ترجعون هو اطمئنان لمن آمن، وما دمنا إليه نرجع ومنه بدأنا، فالحياة بدايتها من الله ونهايتها إلى الله، فلنجعلها هي نفسها لله. ولا بد أن نلتفت إلى أن الله تبارك وتعالى أخفى عنا الموت زمانا ومكانا وسببا وعمرا، لم يخفيه ليحجبه، وإنما أخفاه حتى نتوقعه في كل لحظة. وهذا إعلام واسع بالموت حتى يسرع الناس إلى العمل الصالح وإلى المثوبة، لأنه لا يوجد عمر متيقن في الدنيا، فلا الصغير آمن على عمره، ولا الشاب آمن على عمره، ولا الكهل آمن على عمره. ولذلك يجب أن يسارع كل منا في الخيرات حتى لا يفاجئه الموت فيموت وهو عاصٍ. ونلاحظ أن قصة الحياة جاء الله بها في آية واحدة، والرجوع إلى الله وهو يقين بالنسبة للمؤمنين يلزمهم بالمنهج فيعيشون من حلال، والتزامهم هذا هو الذي يقودهم إلى طريق الجنة ويطمئنهم على أولادهم بعد أن يرحل الآباء من الدنيا. فعمل الرجل الصالح ينعكس على أولاده من بعده. واقرأ قوله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن فصاحب الالتزام بالمنهج يطمئن إلى لقاء ربه ويطمئن إلى جزائه، والذي لا يؤمن بالآخرة أخذ من الله الحياة فأفناها فيما لا ينفع، ثم بعد ذلك لا يجد شيئا إلا الحساب والنار. واقرأ قوله تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أي أن الكافر سيفاجأ في الآخرة بالله الذي لم يكن في باله أنه سيحاسبه على ما فعل. وقوله تعالى: وإليه ترجعون، تقرأ قراءتان بضمة على التاء ترجعون، ومرة بفتحة على التاء ترجعون. الأولى معناها أننا نخبر على الرجوع أو نجبر على الرجوع، فلا يكون الرجوع إلى الله تعالى بإرادتنا، وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع إلى الله. أما الثانية ترجعون فهذه فيها إرادة، وهي تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع إلى الله. كالمؤمن يقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، والكافر يقول: رب لا تقم الساعة. إذا كان هذا حاله في القبر فكيف بما بعده؟ نسأل الله العفو والعافية. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ عند هذا البيان الكاشف لآثار الكفر والفسوق في الأرض كلها، يتوجه الله عز وجل إلى الناس باستنكارهم كفرهم بالله المحيي المميت الخالق الرزاق المدبر العليم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله؟ الكفر بالله في مواجهة هذه الدلائل والآلاء كفر قبيح بشع مجرد من كل حجة أو سند. والقرآن يواجه البشر بما لا بد لهم من مواجهته والاعتراف به والتسليم بمقتضياته، يواجههم بموكب حياتهم وأطوار وجودهم. لقد كانوا أمواتا فأحياهم، كانوا في حالة موت فنقلهم منها إلى حالة حياة، ولا مفر من مواجهة هذه الحقيقة التي لا تفسير لها إلا بالقدرة الخالقة. إنهم أحياء فيهم حياة، فمن الذي أنشأ لهم هذه الحياة؟ من الذي أنشأ لهم هذه الحياة؟ من الذي أوجد هذه الظاهرة الجديدة الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت؟ إن طبيعة الحياة شيء آخر غير طبيعة الموت المحيط بها في الجمادات، فمن أين جاءت؟ إنه لا جدوى من الهروب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على العقل والنفس، ولا سبيل كذلك لتعليل مجيئها بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة المخلوقات. من أين جاءت هذه الحياة التي تسلك في الأرض سلوكا آخر متميزا عن كل ما عداها من الموات؟ لقد جاءت من عند الله، هذا هو أقرب جواب. وإلا فليقل من لا يريد التسليم أين هو الجواب؟ أين الجواب يا أيها الملاحدة؟ هذه الحقيقة هي التي يواجه بها السياق الناس في هذا المقام. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كنتم أمواتا من هذا الموات الشائع من حولكم في الأرض، كنتم عدما فأنشأ فيكم الحياة فأحياكم. فكيف يكفر بالله من تلقى منه الحياة؟ كيف يكفر بالله من تلقى منه الحياة ثم يميتكم؟ ولعل هذه لا تلقى مراء ولا جدلا، فهي الحقيقة التي تواجه الأحياء في كل لحظة وتفرض نفسها عليهم فرضا، ولا تقبل المراء فيها ولا الجدال. سبحان الله العظيم. فأحياكم ثم يميتكم، ويطوي الحياة بلفظ ثم الذي يفيد الترتيب والتراخي، أي بين خلقنا وموتنا، كما قال في سورة المؤمنون بعد أطوار الخلق، قال فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أين الدنيا؟ أين حياة الدنيا؟ انطوت، لأنها كظل، لأنها كظل استظل فيه راكب ثم مضى، إنها كسوق قام ثم انفض، إنها في عالم الأعمار ليست شيئا. ثم يحييكم، وهذه كانوا يمارون فيها ويجادلون كما يمارى فيها اليوم، ويجادل بعض المطموسين المنتكسين إلى تلك الجاهلية الأولى قبل قرون كثيرة، وهي حين يتدبرون النشأة الأولى لا تدعو إلى العجب ولا تدعو إلى التكذيب. ثم إليه ترجعون، أي كما بدأكم تعودون، وكما ذرأكم في الأرض تحشرون، وكما انطلقتم بإرادته من عالم الموت إلى عالم الحياة ترجعون إليه ليمضي فيه حكمه، ليمضي فيكم حكمه ويقضي فيكم قضاءه. وهكذا في آية واحدة قصيرة يفتح سجل الحياة كلها ويطوى، وتعرض في ومضة صورة البشرية، تعرض في ومضة صورة البشرية في قبضة البارئ ينشرها من همود الموت أول مرة، ثم يقبضها بيد الموت في الأولى، ثم يحييها كرة أخرى وإليه مرجعها في الآخرة، كما كانت منه نشأتها في الأولى. سبحان ربي العظيم. في هذا الاستعراض السريع يرتسم ظل القدرة القادرة، ويلقي في الحس إيحاءاته المؤثرة العميقة. سبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الكلام متصل بما قبله ومرتبط به ارتباطا محكما، والخطاب للفاسقين الذين يضلون بالمثل، فإنهم وصفهم أولا بنقض العهد الإلهي الموثق وقطع ما أمر الله به أن يوصل، سواء كان الأمر أمر تكوين وهو السنن الكونية أو أمر تشريع وهو الديانة السماوية. ثم بعد هذا البيان جاء الاستفهام التعجبي عن صفة كفرهم مقترنا بالبرهان الناصع على أنه لا وجه له ولا شبهة تسوغ الإقامة عليه، فقال: كيف تكفرون بالله؟ بأي صفة من صفات الكفر بالله تعالى تأخذون؟ وعلى أي شبهة فيها تعتمدون؟ وحالكم في موتتكم وحياتكم تأبى عليكم ذلك ولا تدع لكم عذرا فيه. وبين هذه الحال بقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم، أيها الحال أنكم كنتم قبل هذه النشأة الأولى من حياتكم الدنيا أمواتا منبثة، منبثة أجزاؤكم في الأرض، بعضها في طبقتها الجامدة وبعضها في طبقتها السائلة وبعضها في طبقتها الغازية أي الهوائية، لا فرق في ذلك بينها وبين أجزاء سائر الحيوان والنبات. فخلقكم أطوارا من سلالة من طين، فكنتم بالطور الأخير في أحسن تقويم، وفضلكم على غيركم بما وهبكم من العقل والإدراك وما سخر لكم من الكائنات. ثم يميتكم بقبض الروح الحي الذي به نظام حياتكم هذه، فتنحل أبدانكم بمفارقته إياها وتعود إلى أصلها الميت، وتنبث في طبقات الأرض وتدغم في عوالمها حتى ينعدم هذا الوجود الخاص بها. ثم يحييكم حياة ثانية كما أحياكم بعد الموتة الأولى بلا فرق، إلا ما تكون به الحياة الثانية أرقى في مرتبة الوجود وأكمل لمن يزكون أنفسهم في تلك، وأدنى منها وأسفل ممن في من يدسونها ويفسدون فطرتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم إليه ترجعون فينبئكم بما عملتم ويحاسبكم على ما قدمتم ويجازيكم به. وأقول إن تراخي الإرجاع إلى الله تعالى بثم عن حياة البعث عبارة عن تأخير الحساب والجزاء وطول زمن الوقوف والانتظار كما ورد في حديث الشفاعة العظمى وغيره. فإذا كان هذا شأنكم معه وهذا فضله عليكم وهذا مبدأكم وذلك منتهاكم، فكيف تكفرون به وتنكرون به وتنكرون عليه أن يضرب لكم مثلا تهتدون به ويبعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من قيام مصالحكم في حياتكم الأولى وسعادتكم في حياتكم الأخرى؟ لا يقال كيف يحتج عليهم بالحياة الثانية قبل الإيمان بالوحي الذي هو دليلها ومثبتها، لأنه احتجاج على مجموع الناس بما عليه الأكثرون منهم، ولا عبرة بالشذاذ المنكرين للبعث في هذا المقام، لأن الاحتجاج بالحياة الأولى بعد الموتة الأولى كاف للتعجيب من كفرهم بالله وإنكارهم عليه أن يضرب مثلا ما لهداية الناس، زعما أن هذا لا يليق بعظمته. فإن من أوجد هذا الإنسان الكريم وجعله في أحسن تقويم وركب صورته من تلك الذرات الصغيرة والنطفة المهينة الحقيرة والعلقة الدموية أو الدودية والمضغة اللحمية، لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والكلام مسوق لإبطال شبه منكر المثل، والقرآن الذي جاء به لا لإبطال شبه منكر البعث بلوامع شبهة، ثم إن تمثيل إحدى الحياتين بعد الموت بالأخرى داحض لحجة من يزعم عدم إمكان الثانية، لأن ما جاز في أحد المثلين جاز في الآخر، والكلام في إثبات الوحي الإلهي للنبي المرسل صلى الله عليه وسلم من البشر والإيمان بالبعث تابع له. ثم بعد بيان بعض آياته في أنفسهم بذكر المبدأ والمنتهى ذكرهم بآياته في الآفاق، فقال في الآية التي تليها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله؟ كيف مبنية على الفتح لخفته، وهي في موضع نصب بتكفرون، ويسأل بها عن الحال، وهذا الاستفهام هو للإنكار عليهم والتعجب من حالهم، وهي متضمنة لهمزة الاستفهام والواو في وكنتم للحال، وقد مقدرة كما قال الزجاج والفراء، وإنما صح جعل هذا الماضي حالا لأن الحال ليس هو مجرد قوله كنتم أمواتا، بل هو وما بعده إلى قوله ترجعون، كما جزم به صاحب الكشاف، كأنه قال: كيف تكفرون وقصتكم هذه، أي وأنتم عالمون بهذه القصة وبأولها وآخرها، والأموات جمع ميت، اختلف المفسرون في ترتيب هاتين الموتتين والحياتين، فقيل إن المراد كنتم أمواتا قبل أن تخلقوا، أي معدومين، لا يجوز إطلاق، لأنه يجوز إطلاق اسم الموت على المعدوم لاجتماعهما في عدم الإحساس، فأحياكم أي خلقكم، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة. وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة فمن بعدهم، قال ابن عطية: وهذا القول هو المراد بالآية، وهو الذي لا محيد للكفار عنه، وإذا أذعنت نفوس الكفار بكونهم كانوا معدومين ثم أحياء في الدنيا ثم أمواتا فيها لزمهم الإقرار بالحياة الأخرى. قال غيره: والحياة التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياة الدنيا. وقيل إن المراد كنتم أمواتا في ظهر آدم ثم أخرجكم من ظهره كالذر، ثم يميتكم موت الدنيا ثم يبعثكم. وقيل كنتم أمواتا أي نطفا في أصلاب الرجال، فأحياكم حياة الدنيا ثم يميتكم بعد هذه الحياة، ثم يحييكم في القبور، ثم يميتكم في القبر، ثم يحييكم الحياة التي ليس بعدها موت. كنتم أمواتا نطفا في أصلاب الرجال، فأحياكم حياة الدنيا ثم يميتكم بعد هذه الحياة، ثم يحييكم في القبور، ثم يميتكم في القبر، ثم يحييكم الحياة التي ليس بعدها موت. قال القرطبي: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات وثلاث إحياءات، وكونهم موتى في ظهر آدم وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كونهم نطفا في أصلاب الرجال، فعلى هذا يجيء أربع موتات وأربع إحياءات. وقد قيل إن الله تعالى أوجدهم قبل خلق آدم كالبهائم وأماتهم، فيكون على هذا خمس موتات وخمس إحياءات، وموتة سادسة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث: ولكن ناسا أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم، إلى أن قال: فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، وهو في الصحيح من حديث أبي سعيد. وقوله: ثم إليه ترجعون، أي إلى الله سبحانه، فيجازيكم بأعمالكم، وقد قرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق ومجاهد وسلام ويعقوب بفتح حرف المضارعة ترجعون، وقرأ الجماعة بضمه. قال في الكشاف: عطف الأول بالفاء وما بعده بثم، لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت بغير تراخي، أما الموت فقد تراخى عن الإحياء، والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت إن أريد به النشور تراخيا ظاهرا، وإن أريد به إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه، والرجوع إلى الجزاء أيضا متراخ عن النشور. انتهى. يعني هذا الكلام فيه إيراد لعدد من التفاسير للآية ذكرناها للعلم بها. قاله الإمام الشوكاني في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، وهي أقوال محتملة وذكرها من باب العلم بها. وقال السيوطي رحمه الله في التفسير في الدر المنثور في التفسير بالمأثور: أخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، أي لم تكونوا شيئا فخلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة. عن ابن عباس في قوله: وكنتم أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حياة الحق حين يبعثكم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال: كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله فأخرجهم ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما حياتان وموتتان. وهو قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال ابن جرير أخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال: لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم، هو قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فهي مثلها ومفسرة لها. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في الآية يقول: لم يكونوا شيئا ثم أماتهم ثم أحياهم ثم يوم القيامة يرجعون إليه بعد الحياة. قال الإمام السيوطي والمحلي في الآية: كيف تكفرون يا أهل مكة؟ لا يا أهل مكة دي لا، لأنهم كلام هذا في المدينة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم، والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ، ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال دليلا على البعث لما أنكروه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ونختم بمين؟ بالعمدة. والعمدة من؟ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال في الآية: يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم، أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، قال هي التي في البقرة: وكنتم أمواتا فحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وعن ابن عباس: كنتم أمواتا فحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهي مثل قوله: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أي كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان. فهو كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخرساني نحو ذلك. ثم ذكر القول الثاني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. وذلك كقول الله تعالى: قال ربنا متنا اثنتين وحييتنا اثنتين. وهذا غريب، والذي قبله والصحيح الذي قبله أنه قال: ليحييكم في القبر ثم يميتكم. والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين، وهو قد كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون في الجاثية. وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت بجامع ما يشتركان فيه من عدم الإحساس، كما قال في الأصنام: أموات غير أحياء. وقال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. طبعا لما الوقت انتهى وزدنا عليه، وقلت أختم بكلام العمدة ابن كثير، وأنا بختم كلام العمدة تذكرت سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه في رحاب التفسير، لكن خلاص قلت كلمتي، ولعل المعلومة التي تزيد في رحاب التفسير أذكرها مع الآية المقبلة إن شاء الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي وفقنا وأقدرنا على تفسير الآية بفضله ومنه وجوده وكرمه، فالحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. كان بقي لنا بعض التفاسير لكن الكلام فيها مكرر، وما قلناه فيه الكفاية وفيه الغناء بفضل رب الأرض والسماء. الحمد لله لازلت مجهدا ومتعبا منذ الجمعة الماضية، يعني قبل الأمس، وأنا عملت حجامة كانت شوية، الله يهدي الدكتور الله يسامحه، إيده كانت تقيلة والموس كان تقيل وكمية الدم كانت كبيرة كثيرة، عشان كده أنا لازلت أحس بالتعب والدوخة والإرهاق، لكن الحمد لله وفقنا والحمد لله. نسألكم صالح الدعوات، وبنلتقي إن شاء الله مرتين، مرة بين المغرب والعشاء في المسجد، في درس المسجد بنشرح فيه شروط صحة الصلاة، ومرة إن شاء الله بعد العشاء بشوية مع سورة العصر. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين.